قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وقرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعود والعود أحمد في ما يتعلق بالصلاة. وهذا الباب أو الفصل فيما يكره في الصلاة. والصلاة قد تكلمنا سابقا عن صفتها وما يتعلق بها، ثم تأتي أمور تفصيلية يذكر منها المؤلف المكروهات ويذكر الأركان والواجبات والسنن، وكل ذلك ليبين الحكم الفقهي الدقيق في هذه المسائل، ليقول لك ماذا يترتب على فعلك أو تركك. فإذا تركت مكروها في الصلاة، إذا فعلت مكروها في الصلاة، فإن هذا يكره ولكن لا يترتب عليه شيء. وإذا تركت ركنا بطلت الصلاة إلا أن تأتي به، وإذا تركت واجبا جبرته بسجود السهو، وإذا تركت مستحبا فلا شيء عليك. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، أنهم يبينون هذه الأحكام وهذه الأشياء ليترتب الحكم الدقيق عليها، وإلا كان بالإمكان أن يذكر لك صفة الصلاة وتنتهي وتعرف كيف تصلي، لكن لو سألك سائل فعلت كذا أو تركت كذا لا تعرف ماذا تقول له. وهذا يعطينا دلالة أخرى. بعض الناس يقول أنا أقرأ الصلاة وصفة الصلاة في أي كتاب من كتب الحديث أو غيرها دون أن أرجع إلى كلام الفقهاء. نعم، يكتفى بذلك في بيان صفة الصلاة، لكن ربما يرد نهي لا تدري هل هو للتحريم أو هو للكراهة إلا بمراجعة شراح الحديث وبمراجعة كلام الفقهاء. وقد يرد أمر في الصلاة لا تدري هل هو للوجوب أو هو من باب الاستحباب أو أنه يرقى حتى يكون ركنا في الصلاة. فشراح الحديث وهم الفقهاء هم الذين يبينون ذلك، وكلهم يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يغترفون منها ويأخذون منها. فهذه المكروهات، هذه المكروهات التي ذكرها هنا تكره في الصلاة، لكن لا يترتب على فعلها شيء، إنما الأولى أن يأتي الإنسان بالوجه الصحيح وأن لا يفعل على هذا الوجه الذي ذكره أنه مكروه. فقال أول المكروهات: ويكره في الصلاة التفاته، أن يلتفت المصلي في صلاته، لأن المصلي حين يتجه في صلاته إلى القبلة هو بين يدي الله عز وجل، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة. وقال العلماء هذا الالتفات منه ما هو التفات حسي، تحرك الإنسان ببدنه فينظر يمين أو شمال، هذا التفات، وهذا الالتفات التفات حسي. ومنه التفات معنوي وهو التفات القلب إلى غير الصلاة التي يصليها، فينشغل يلتفت إلى الدنيا، يلتفت إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى غير ذلك، فهذا التفات معنوي. والذي يتكلمون عنه هو الالتفات الحسي، أن يلتفت الإنسان ببدنه يمنة ويسرة. وهذا الالتفات قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني مثل السرقة، يسرقها الشيطان من صلاة العبد، فهو يصلي ثم يسمع رجل يتكلم فيلتفت إليه. وقد رأينا في كثير من المساجد، وخصوصا في هذا المسجد، في حين يأتي كثير من المسلمين، البعض لا يعرف أن هذا الالتفات مما يكره له، وقد يصل إلى حد إبطال الصلاة عياذا بالله، إذا كثر ذلك، كثرة الحركة من الإنسان، البعض ينتقل يمين وشمال وهو يصلي، وهذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أن يرمي الإنسان ببصره إلى موضع سجوده، وأن لا يتحرك يمنة ولا يسرة، هذا من الخشوع في الصلاة ومن حضور القلب فيها. وصلاة بلا خشوع كبدن أو كجسد بلا روح، هو روح الصلاة الخشوع. والخشوع في القلب، ومنه الأثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ويروى حديث وليس بحديث، لكن المعنى صحيح، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصل الخشوع محله القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح وانقادت طائعة، لأن القلب بمثابة الملك الذي يأمر وينهى. فهو قال يكره في الصلاة الالتفات، ويكره في الصلاة التفاته، أي التفات المصلي يمنة ويسرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان، يسرقه من صلاة العبد. إنسان جاء إلى الصلاة ثم التفت يمين وشمال، فهو اختلاس. نعم. ورفع بصره إلى السماء، يرفع بصره وهو في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عند أنس قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يعني هذا الذي يرفع بصره توعده النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من يقول هذا يكره فقط، وبعض العلماء قال قد يصل إلى حد التحريم لوجود الوعيد، وهذه من خاصية الواجب وهو الوعيد على، أو من خاصية التحريم وهو الوعيد على الفعل، فهو يحرم الإنسان أن يرفع بصره. وبعض العلماء وهم أكثرهم الجمهور على أنه لمجرد الكراهة لا يصل إلى درجة التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصاره، يخطف بصره ثم لا يعود إليه، هذا الذي يرفع بصره في السماء ولا يخشى، هذا دليل على أن قلبه ليس بخاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا الذي يرفع بصره وهو يصلي لم يخشع في صلاته. بعض الناس يقرأ الكتابات الموجودة، إذا فيه كتابات في المسجد جميعا وهو يصلي، وإذا كان له ميل خط تأمل بأي خط كتبت. نعم، إذن ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء هو في الصلاة، وإقعاؤه، هذا الإقعاء يحتاج إلى تأمل. قال المراد بالإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش القدمين ويجلس على عقب قدمه على آخرها يعني، هذا نوع، هذا الذي فسر، وهذا هو قول أهل الحديث. أما أهل العربية فإنهم يفسرونه بغير هذا التفسير ويقولون هو الجلوس على الإليتين مع نصب فخذيه مثل إقعاء الكلب، وهو الجلوس على الإليتين يفضي بإليتيه إلى الأرض ها وينصب فخذيه، هذا كإقعاء الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأول فقالوا إنه سنة الذي ذكرنا عن أهل الحديث، وليس هذا هو الإقعاء المنهي عنه. ولذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات في هذا، أنه مكروه لوجود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إقعاء، عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، عن إقعاء كإقعاء الكلب، فقالوا هذا يكره. وفي رواية أخرى أنه يحرم، والرواية الثانية أنه سنة، إذا كان على الصورة الأولى هو سنة ليس مكروها ولا محرما. والذين قالوا إنه محرم منهم من قال يبطل الصلاة ومنهم من قال لا يبطلها، لكن إذا كان على الصورة الثانية هذا هو الذي كإقعاء الكلب، أما على الصورة الأولى فهو سنة، هذا هو الصحيح. قال وافتراشه ذراعيه ساجدا، المقصود هو أن يمد يديه إلى الأرض ملصقا لهما بها، يبسط ذراعيه هكذا، هذا المقصود. وافتراش ذراعيه في حال السجود، وافتراش ذراعيه ساجدا أي في حال سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه وينبسط انبساط الكلب. فالمقصود تقدم في صفة الصلاة أنه يسجد هكذا بأصابعه جهة القبلة ويجافي بين يديه أو ذراعيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل البهمة في بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. أما هكذا هذا هو الذي ذكره المؤلف، وافتراش ذراعيه ساجدا هذا انبساط الكلب. وعبثه وتخصره وتروحه هذا من المكروه. عبثه في الصلاة كثرة الحركة في الصلاة، مرة يعبث بشماغه، مرة يعبث بطاقيته، مرة يعبث بساعته، ومرة يعبث بثوبه، ومرة بجواله، هذا مما يكره. وعبثه في الصلاة، والعبث هو فعل ما لا فائدة منه، هذا الأصل العبث. فالذي يفعل هذا في صلاته هو بعيد عن الخشوع. ولهذا وعبثه قال في صلاته. فالعبث هنا أو الحركة في الصلاة يأتي معنا في كلام المؤلف أنه يشترط ألا يطول هذا الفعل. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني إنسان يتحرك قالوا ثلاث حركات، هذا دليل على أنه ليس في الصلاة. وبعض العلماء قال هذا يرجع إلى ما اعتاد الناس، إذا رأينا إنسانا كثر الحركة حتى لا من رآه لأول وهل لا يظن أنه مصلي، هذا لا تصح صلاته، أن هذا يعبث عبثا خارج عن العرف. فكثرة العبث سواء كان بملابسه أو بجسمه فهذا مكروه، لأنه ينافي الخشوع، والخشوع هو السكون، أن يكون الإنسان ساكنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ساكنون في صلاتهم. أما كثرة الحركة فهي تنافي هذا الخشوع، وإذا نافت الخشوع لا أقل من أن تكون مكروها. هذا المقصود. يقول وعبثه وتخصره، وهو وضع اليدين في الخاصرة، هذه الخاصرة وهو ما استدق بعد الفخذ جسم الإنسان، هذه الخاصرة، وهذا مكروه، لأنه أولا لم يرد بهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه ترك لسنة وهو القبض. فإذا تخصر في صلاته ثم هو يعني فعل يدل على عدم الاهتمام وعلى عدم الخشوع. فإذا يقول وعبثه وتخصره وتروحه. تروحه ما معناه؟ يعني بالمروحة، المروحة هذه تروحه، غير التروح الذي هو أن يعتمد على إحدى رجليه ثم يعتمد على الأخرى، هذا لا حرج فيه في القيام ونحوه، أن يعتمد الإنسان على إحدى رجليه، فإذا تعب اعتمد على الأخرى بحيث لا يخرج هذا عن هيئة الصلاة وصورتها، فهذا لا مانع منه. لكن التروح هنا قالوا هو الحركة بالمروحة. فكل هذا ما ذكرنا أنه مكروه تنتفي الكراهة إذا كان لحاجة، تنتفي الكراهة إذا كان الفعل لحاجة. إذا كان الإنسان في شدة حر لا يستطيع أن يصلي ولا أن يخشع في صلاته من شدة الحر، وأمامه مروحة فتروح بها، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكن أن يأخذ الإنسان ويشغل نفسه بالمروحة، المروحة هذه إذا كان بعض الإخوة لا يعرفها تصنع من السعف، سعف النخل، ويكون لها عصا صغيرة يمسك بها الإنسان ويتروح بها، هذه المروحة. أما الآن وضع مروحة كهربائية أمامه هذا لا علاقة له بها، ها؟ فليس هذا داخلا. المقصود هو ما يمسك به الإنسان ويروح به وتروحه. فعرفنا أن كل هذه المكروهات إذا كان هناك حاجة إليها واشتدت الحاجة إليها فإنه لا مانع منها. وعند العلماء قاعدة أن ما منع للكراهة أنه يجوز للحاجة، بل حتى أحيانا عندهم ما المحرم أنه يجوز للحاجة. يقول: وفرقعة أصابعه. فرقعة الأصابع وتدقيق الأصابع، طق أصبعك كذا، هذه فرقعة الأصابع، فهذه تكره في الصلاة لأنها تشغله في صلاته وتشبيك الأصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من جاء إلى المسجد أن يشبك، لا يشبك، قال: لا يشبكن بين أصابعه. فإذا كان في الصلاة فهو من باب أولى أن لا يشبك بين أصابعه. لكن لو كان بعد الصلاة وانتهى من الصلاة وضع إحدى يديه على الأخرى أو شبك بين، لا حرج، كما جاء في قصة ذي اليدين، فهنا لا حرج إذا كان بعد الصلاة. أما قبل الصلاة يعني وهو آت إلى الصلاة أو وهو في الصلاة فهذا مكروه، هذا المقصود. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون حاقنا،
وأن نعم،
أو بحضرة طعام يشتهيه. وتكرار نعم الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
نعم.
وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه.
نعم.
ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى.
طيب يكفي. وأن يكون حاقنا، يعني يكره له أن يكون حاقنا، وهذا يعني الحاقن هو الذي يدافع البول، يعني إنسان يدافع البول لكنه يصلي في هذه الحالة. وكذلك وهو يدافع الغائط أيضا هذا ممنوع أو مكروه كما ذكر المؤلف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. فإذا كان الإنسان صلى وهو حاقن فإنه لا يخشع في صلاته، لا يخشع في صلاته، بل يصلي وهو يريد أن يخرج من الصلاة ليقضي حاجته. ففي هذه الحالة قال العلماء يكره، لأن هذا يؤثر على الخشوع في الصلاة. لكن لو أن الإنسان تحامل وصلى وهو يدافعه الأخبثان فقال العلماء صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إنسان أراد أن، لكن قال أصلي ثم أذهب للبول أو الغائط فصلاته صحيحة، لكن يكره له ذلك لما يحدثه ذلك من تأثير على خشوعه. ولاحظ أن أكثر هذه المكروهات تؤثر على الخشوع في الصلاة، هذا يدل على عظم الخشوع في الصلاة. ولذا قال العلماء لو أن الإنسان خشي فوات الصلاة، مثلا لو ذهب إلى دورات المياه فاتته الجماعة، قالوا يذهب حتى وإن فاتته الجماعة، حتى وإن فاتته الجماعة يصلي، ولو صلى لا حرج عليه لأنه لعذر، لكن لو أراد أن يصلي وهو كذلك فلا حرج، فلا حرج، مع أن الأولى أن لا يصلي وهو حاقن. ويختلف هذا، قد يكون الإنسان حاقن يخشى أن يحدث شيئا في أثناء الصلاة، فهنا يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي، يذهب للبول والغائط ثم يصلي مع الناس. نعم. أو بحضرة طعام يشتهي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بحضرة طعام، فهنا في هذا الطعام الذي يحضر فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون الطعام حاضرا. الآن إنسان جوعان والطعام قد حضر، فهذا الذي نتحدث عنه، لكن لو كان الطعام بقي له وعلى النار ولا ينضج حتى تنتهي الصلاة، ما في معنى أنه يجلس ينتظر حتى ينضج ولا يذهب يصلي، يذهب يصلي ثم يأتي. وثم الوصف الثاني أن يشتهيه، أن تتوق نفسه إليه، لكن لو في طعام وهو أكل قبل قليل وليس به جوع فإنه يصلي ويحضر الصلاة مع المسلمين. إذن وبعض العلماء أضاف وصفا آخر لهذه الأوصاف، قال أن لا يكون ممنوعا منه شرعا ولا حسا، يكون ممنوعا منه شرعا، إنسان صائم وفي صلاة العصر جاء الطعام وهذا الطعام شهي وهو يحتاج إليه جوعان، فما نقول له اجلس ما تصلي العصر حتى تأكل من هذا الطعام، يعني صلي العصر بعد المغرب، ها؟ ففي هذه الحالة لا يكون إنسان ممنوعا من هذا الطعام، فإن كان ممنوعا منه لا معنى لانتظاره مع أنه لن يأكل منه. إذن أشار هنا أو بحضرة طعام يشتهيه، لكن إذا كان يشتهي هذا الطعام فالأولى أن يأكل كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا حضر الطعام أكل وهو يسمع القارئ يقرأ يصلي حتى لا تتوق نفسه، وهذا كله من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة، لأنك لو صليت وأنت جائع ستتذكر هذا الطعام وتذهب بعيدا عن صلاتك في التفكير في الطعام، وهذا يدلك على أهمية الخشوع في الصلاة. منع الإنسان أو نهي عن الصلاة في أثناء اشتهائه لذلك الطعام، ولما يقال لا طعام أو لا صلاة بحضرة طعام، فهذه اللام اللا الناهية هل هي لنفي الصحة، يعني صلاة غير صحيحة، لأن نعلم أن الصلاة أن ذات الصلاة ليست منفية، لأن الإنسان يمكن يصلي، فإذا اتجهت النهي إلى الذات وكانت الذات معلومة أنها ليست منفية يتجه أحيانا إلى حقيقتها إلى صحتها إلى صحة الصلاة، فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، وهذا الذي حمل عليه أكثر العلماء أن الصلاة ليست كاملة مع وجود هذا الطعام الذي يشتهيه لعدم وجود الخشوع. نعم. وقال وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة أن يقرأها مرتين أو يقرأها ثلاثا، وهذا كثير من الناس يقول أنا أكرر الفاتحة، والأصل أنه مكروه، لأن الأمر بها أن تقرأ مرة واحدة لا تكرر، وتكرار الفاتحة يفتح باب الوساوس على الإنسان، يقرأ الفاتحة ثم يقول أنا ما قرأت الآية الفلانية، ثم يعيد ثم يخطئ، حتى يفتح الشيطان عليه باب الوساوس. وهذا يعني أمر ونبه عليه، أن كثيرا من الناس دائما يأتي إلى الفعل ثم يظن أنه لم يأته أصلا ولم يفعله، يقول ما صليت أنا، ما قرأت الفاتحة في الركعة، ثم يعيد يقرأها، ثم يأتيه الشيطان يقول أنت ما قرأت أو أنت أخطأت في الآية الفلانية، ثم يرجع ويقرأ، ثم يفتح عليه الشيطان وساوس أخرى حتى يعيد أحيانا الآية. أنا رأيت من الناس من يقول الله 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 الله، يعني حتى يكبر يعيد التكبير عشرات المرات، هذا من الشيطان. ولذا ذكرنا سابقا في باب الوضوء أن رجلا سأل أحد العلماء، ولعله ابن عقيل الحنبلي وغيره، سأله وقال أنا أتوضأ أغتسل في الماء في بركة ولا أتطهر، أو أظن أني مثلا ما تطهرت. قال أنت ليس عليك غسل وليس عليك صلاة. قال لماذا؟ قال لأنك مجنون، لأن هذا الذي إذا فتحت باب الوساوس فأحسن شيء أنك تترك هذه الوساوس. أنت صليت الآن. ولذا يقول العلماء إن الشك في العبادة بعد الانتهاء منها لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. أنت الآن تطوف بالبيت وانتهيت من طوافك وأنت تعلم أنك انتهيت من طواف، ثم لما رجعت إلى البيت قال أنت ما طفت إلا خمسة أو ستة، ارجع فأكمل. كثير من الناس يسأل هكذا، هذا قال العلماء لا يلتفت إلى هذا الشك. أنت صليت الآن المغرب مع الإمام ثلاث ركعات أو صليت وحدك، فلما انتهيت من الصلاة ورجعت إلى البيت قال الشيطان أنت ما صليت إلا ركعتين ترى، وأنت ما سجدت في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة. هذا الشك لا يلتفت إليه ولا ينبني عليه حكم. لكن الشك في الصلاة في أثناء الصلاة هذا الذي يلتفت إليه. يعني أنت تصلي الآن وشككت هل صليت ثلاث أو صليت أربعا، هذا معلوم الحكم ما هو، إما أن تكون أن تبني على اليقين أو أن تبني على غالب الظن. اليقين يعني تجعلها ثلاثة ولا أربعة تجعلها ثلاثة، هذا يقين أنك صليت ثلاثة وشككت في الرابعة، أو على غالب الظن يغلب على ظنك أنها أربعة خلاص أربعة. هذا الشك في الصلاة. فيقول هنا وتكرار الفاتحة، لكن قال العلماء لو كرر الفاتحة أو كرر بعض الآيات في الفاتحة من باب التأمل والتدبر فهذا ليس مكروها. يعني مثلا قال إياك نعبد وإياك نستعين ثم أعادها مرة أخرى من باب التأمل فهذا ليس مكروها. أما أن يكرر ظنا منه أو شكا أنه لم يقرأ، إن قطع أنه لم يقرأ فليكرر فليعد. حتى بعض الناس سمع أن الفاتحة لا تكرر فيسأل يقول أنا ما قرأت آية في الفاتحة هل أكرر؟ تكرر إذا ما قرأت آية، ولا تتم الصلاة إلا بذلك، بل يجب عليك أن تأتي بالفاتحة على وجه صحيح. يعني لو الإنسان قرأ آية ومثلا رفع أو نصب خطأ منه أو سبق لسان فليعد الآية لا شيء عليه، لكن لو أنه يعلم أنه قرأها ولا غرض له في التكرار فلا يكرر، هذا المقصود. نعم. يقول لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره له أن يقرأ أكثر من سورة حتى ولو في الفرض. في النفل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الليل فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فهذا تكرار وارد. وكذلك الرجل الذي كان يقرأ السورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن وأحب قراءتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا مانع أن يكرر السورة والفرض كذلك لأنهما من باب واحد. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه، وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وأوسطها، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة على يساره وفي المسجد في ثوبه.
طيب نكتفي بالمقطع الأول هذا. وله رد المار بين يديه، يعني المصلي لا يدع أحد يمر بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وفي رواية فإنه الشيطان، وفي بعض فإن معه القرين، يعني لا يدع أحد يمر بين يديه. قال: وله رد المار بين يديه. لما قال له يعني يباح له، هذا المقصود، يباح له رد المار. والمؤلف لم يفرق بين هذا المار سواء كان ممن يقطع الصلاة أو من لا يقطعها، من المار من يقطع الصلاة مثل المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذه تقطع الصلاة. لكن النبي المؤلف لم يفصل، قال: وله رد المار، ولم يذكر إذا كان المصلي يصلي إلى سترة أو لا يصلي إلى سترة، ولم يحدد المار بين يديه ما حد هذه السترة التي يضعها الإمام. بعضهم قال هي 3 أذرع، يعني ما يقرب من 1.5 متر حد السترة، وبعضهم قال أقل من ذلك وهو بقدر محل سجود الإنسان، يعني قد يقرب من هذا من 3 أذرع أو تنقص قليلا، لكن بمقدار إذا وضع السترة وسجد وسعه هذا المكان للسجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا المار بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، 40 يوما أو 40 سنة. فلهذا لا يمر الإنسان بين يدي المصلي وهو يصلي، لكن لو كان إنسان يصلي هنا وأنا مررت من هناك لا حرج إذا كان بعيدا عنه، لكن لا يمر بين يديه يعني في محل سجوده وهو يصلي. وعليه أن يحترز من ذلك، المصلي مأمور بوضع سترة والمار منهي عن المرور، يعني من الجانبين، المصلي مأمور بأن يضع بين يديه سترة، والمار منهي عن أن يمر بين يدي المصلي، ولذا قال وله رد المار، وبعضهم قال ويستحب، وقد يجب عليه أحيانا، وقد يجب عليه إذا كان هذا المار يقطع صلاته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله، ها فليقاتله فإنه شيطان. قال العلماء المقاتلة هنا معناها الدفع بشدة، ليس المراد أن يقاتله أن يأخذ سلاح وأن يقتل هذا الرجل، لا، المقاتلة هي المدافعة بشدة، تدفع بشدة، ترد أولا فإن رجع وإلا دفعته بشدة، لكن لا تقاتله بمعنى أنك تقتله، هذا مما نبه عليه العلماء. وله رد المار بين يديه، لما فرغ مما يكره أخذ يتكلم عما يباح أو مما يظن الناس أنه ممنوع أو مكروه، فبين ذلك. وله رد المار بين يديه، أي أن هذا الفعل ليس مكروها، هذا المقصود، أنه ليس مكروها من المصلي، وهذه ليست من الحركة التي يمنع منها المصلي، فالمصلي قد يتحرك مثل هذه الحركة رد المار بين يديه، وقد يتقدم لإكمال صف، فهذه حركة مقبولة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك في صلاة حين يفتح لبنت زينب الباب، نعم أمامة بنت زينب يفتح لها الباب صلى الله عليه وسلم، فهذا مما هو من الحركة المقبولة. نعم. وعد الآي، يعد الآيات التي يقرأها، فهذا ليس مكروها. والفتح على إمامه، يعني إذا كان الإمام يقرأ وأخطأ فإنه يفتح عليه، وهذا ليس من الفعل المكروه أن يفتح على إمامه، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فأخطأ صلى الله عليه وسلم فقال أليس في القوم أبي، يعني يريد أن يفتح عليه. نعم. ولبس الثوب والعمامة، لبس الثوب يلبس ثوب في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وكبر ثم اشتمل بثوبه، فهذا وارد، يلبس الثوب أو يلبس العمامة، لكن أحيانا هذا لبس الثوب يكون واجبا، ها في حالة ما لو الإنسان صلى لم يجد سترة، لم يجد ثوبا يستره، وصلى وعورته مكشوفة، ثم جاء رجل وألقى عليه ثوب فله أن يلبسه، هذا يجب عليه، ولا يعيد ما تقدم من الصلاة لأنه صلاها على وجه صحيح، لأنه لا يستطيع إلا ذلك، لكن يلبس ثوب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه صلى الله عليه وسلم قدر، ثم تنحى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأتم صلاته، خلع نعليه وصلى وأتم صلاته. نعم. وقتل حية وعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، أي الحية والعقرب، حتى ولو احتاج هذا إلى فعل كثير، يقتل وهو يصلي، يتقدم إلى الحية ويقتلها، يتقدم إلى العقرب ويقتلها، ويقتل القمل. قال وقتل حية وعقرب وقمل، وهذا يعني مما يجوز له لدفع شرها، لأن الإنسان يصلي يقول اترك الحية حتى انتهي من الصلاة، تأتي الحية وتلدغه أو العقرب وهو يصلي، لا، هذا الضرر منفي وصلاته صحيحة، له أن يفعل ذلك، وهذا هذا ليس من الحركة التي تتنافى مع الصلاة. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا إذا فعل فعلا كثيرا أطال. يعني بعض العلماء يقول الطويل هذا ثلاث حركات مثلا، تحرك ثلاث حركات، وهنا قال عرفا، يعني في العرف هذه الحركة كل من رآها قال إنها طويلة من غير ضرورة، من غير أمر يدعوه إلى ذلك. لكن لو كان ضرورة مثل إنسان يقتل عقرب ولو طال الفعل هذه ضرورة، أو يقتل حية حتى ولو كان ذلك يعني أخذ وقتا طويلا لا حرج، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فالمهم أن يكون الفعل طويلا وأن يكون من غير ضرورة وأن يكون من غير تفريق. أما لو نتحرك ثلاث حركات الآن أو أقل، ثم تحرك بعد ذلك ثلاث حركات في ركعة ثانية وفي ركعة ثالثة كذلك، هذا متفرق لا يعتبر طويلا، لا يعتبر طويلا. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ولو سهوا. بعض العلماء قلنا لكم إنه قال الطول هذا العرف يختلف من محل آخر ولا يمكن له ضابط، لكن الحد لهذا الذي لو رآه ظن أنه ليس مصليا، هذا هو الحركة الكثيرة. قال بطلت صلاته لأنه أتى بما ينافيها وهو كثرة الحركة، ولو سهوا، ولو كان ساهيا الإنسان يتحرك، إنسان من طبعه أن يحرك مرة الشماغ ومرة يحرك القلم، بعض الناس تجد هكذا حتى ولو في صلاة وفي غير صلاة من طبيعته أنه يتحرك كثيرا، فهنا يقول ولو سهوا. لكن يعني ينبغي أن يقال أن السهو والنسيان ونحوهما مما عفى الله عز وجل عنه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت ستسكن في المدينة ولا لأنك جلست أسبوعين فقط؟ هذا ثلاثة شهور. طيب الأخ يسأل يقول إنه أتى بعمرة في شوال ورجع إلى المدينة وهو يعني مقيم ثلاثة. طيب ماشي، أنت جلست هناك، استريح استريح، جلست في مكة كم؟ طيب ماشي. يقول أنه أتى بعمرة ثم رجع إلى المدينة وهو جالس في المدينة ثلاثة أشهر، ثم سيذهب إلى الحج إن شاء الله تعالى، هل يعتبر متمتعا لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج؟ هل يعتبر متمتعا أو لا يعتبر متمتعا؟ نقول الجواب في هذا أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم خرج بعد عمرته، فإن خرج إلى بلده فليس متمتعا. إذا خرج إلى بلده، يعني أنت مثلا من مصر أتيت في شوال بعمرة ثم رجعت إلى مصر، أو إنسان مثلا من المدينة وهو يسكن في المدينة ثم رجع إلى المدينة، هذا لا يكون متمتعا، بل يكون هذا مفردا، فيكون أتى بالعمرة من بلده، أحرم بالعمرة من بلده ثم رجع إلى بلده وأحرم للحج من بلده، وهذا يقول بعض العلماء إنه أفضل من التمتع في مثل هذا الحال. لكن إذا رجع إلى غير بلده فهنا العلماء يعني عموما، هل من رجع إلى بلده لا يكون متمتعا أو من رجع مسافة القصر لا يكون متمتعا؟ الصحيح أن من رجع إلى بلده لا يكون متمتعا، ومن رجع إلى غير بلده يكون متمتعا حتى ولو كان أبعد من بلده. فأنت على تمتعه إن شاء الله تعالى وتحرم بالحج وعليك دم، والله تعالى أعلم. عليك هدي، نعم. الصيام يعني إذا كان معك هدي تذبح الهدي، ما عندك قيمة الهدي ولا تجد الهدي، في هذه الحالة تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إن شاء الله. صيام 3 أيام تصومها إما قبل عرفة إن استطعت، أو في أيام التشريق، يمكن قبل عرفة بعد ما تحرم بالحج، بعد ما تحرم بالحج تصوم إن شاء الله، أو تصوم أيام التشريق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ها؟ اللي ما وجد هدي يصوم أيام التشريق، وهي يوم 11 و12 و13، فهذا تكون صمت 3 أيام. ولا يشترط في 3 أيام أن تكون متتالية، يجوز أن تصومها متفرقة، فتصوم مثلا لو صمت مثلا يوم 8 ثم صمت 2 في أيام التشريق يكفي، هذا الأصل، نعم. وتصوم 7 هناك متتالية أو متفرقة لا حرج، نعم. شيء
لا
يسأل المأموم هل إذا مر أحد بين يديه هل يضره؟ لا، من كان له إمام فسترة الإمام له سترة، يعني لا يحتاج إلى أن يتخذ سترة المأموم، سترة الإمام سترة له فلا يحتاج إلى هذا، نعم. الذي يعمل في المدينة وساكن في المدينة إذا رجع إلى المدينة ليس متمتعا، أيوه. وهذا أنا قلت إن بعض العلماء يقول هذا أفضل، ها؟ لأنه أنشأ سفرا للعمرة وأنشأ سفرا للحج، وبعض العلماء يقول الهدي إنما هو للترفه بترك أحد السفرين. لماذا المتمتع يجب على الهدي ويسمونه هدي شكران؟ يعني شكر لله عز وجل أن جمع له بين نسكين في سفر واحد، ها؟ أما أنت أنشأت سفرا للعمرة وأنشأت سفرا للحج فلا تكون متمتعا ما دمت من أهل المدينة، والله أعلم. لا، هو إذا فات واحد فإن كان أمامه سترة يتقدم إليها ولا يدع أحد يمر بين يديه، لأنه الآن أصبح يعني في حكم الانفراد. أي هذا، نعم. نعم، إذا أنشأ سفر للعمرة الأفضل يكون مفردا، سفر للعمرة سفر للحج، نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.